هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ونستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
لو سمحتم نستهل هذا اللقاء بسؤال من الأخ محمود، يقول: هل يجوز أخذ بعض الأموال من الوالد لصرفها عليه وعلى منزله للأمور الضرورية، لأنه كبر في السن وأصبح لا يميز، وعدم فعل ذلك قد يوجب الحرج حيث لا يوجد معيل للبيت غيره، علما بأن له 10 أولاد و10 بنات، فهل يجب أخذ الإذن منهم أم هل يكفي الإذن من الوالد الأكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشكر الأخ السائل ونشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين ونحييهم في بداية هذه الحلقة. الحقيقة أن مفروض السؤال يفترض أن الأب لا يزال على قيد الحياة، من حيث المبدأ الأموال هي أمواله ولا ولايتها في هذه المرحلة لا للابن الأكبر ولا لبقية الأولاد. ولكن الأخ يصف أن الأب قد فقد التمييز، يعني إما بلغ مرحلة أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أو يكاد يبلغ مثل هذه المرحلة بحيث لم يعد هناك عقلانية إن صح التعبير وحنكة في التصرفات المالية. في هذه الحالة تنتقل الولاية على هذه الأموال إلى الحاكم الشرعي، ليست للابن الأكبر ولا لبقية الأبناء، يعني العالم المجتهد الفقيه الجامع للشرائط. في الدول التي فيها محاكم للأحوال الشخصية تكلف عادة أن ترفع القضية إلى المحكمة، ويكلف شخص يحجر على الأموال من التصرفات المطلقة لأنه هو ليس أهلا للتصرف. الأولاد قد يتصرف بعضهم لمصلحته الشخصية، خصوصا إذا كانت الأموال ليست في البنوك وإلى ما هنالك، تحصل الأموال تحصر ويجاز الصرف بالمعروف بمقدار في مثل هذه الحالة. على هذا الأساس إذا كان يوجد شيء من هذا القبيل وضمن الضوابط الشرعية فلا بأس، لأن الولاية للحاكم الشرعي، يعني للفقيه الجامع للشرائط في مثل هذه الحالة. إما هو يتصدى أو يصدي شخصا من خارج الأولاد، أو يصدي الولد الذي يراه مناسبا ويثق بدينه، الولد الأكبر أو غير الولد الأكبر. وفي مثل هذه الحالة نعم يجوز الصرف بالمعروف، لا تقتير ولا إسراف ولا توسعة زائدة في الكماليات، المقدار الذي يعد بالمعروف يصرف على الأب، يصرف على زوجته، يصرف على أولاده الذين هم داخلون تحت وجوب النفقة، يعني الذين ليس لهم مصدر رزق، لأن الأخ يصف أن لديه 10 أولاد ذكور و10 بنات إناث، لابد أن قسم منهم متزوج، قسم من الأولاد أيضا متزوج، لا يجوز الصرف كيفما كان. من لديه مكنة بأن يصرف على نفسه من الكبار لا يجوز الصرف عليه من هذه الأموال، لأنه لم يعد واجب النفقة على أبي. المقدار الذي يصرف هو على الأب، على الأم، على الذين لا يزال يعولهم الأب في البيت. والطريقة الصحيحة هي الاستئذان للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، لأن المراجع العظام عادة إذا وكلوا شخصا في منطقة يضمنونه التوكيل في الأمور الحسبية. الأمور الحسبية يعني الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها وتضييعها، ومنها مثل أموال هذا الرجل الذي فقده حنكة وقدرة التصرف العقلائي في أمواله.
نعم، يعني نحن لا ندري الأخ صاحب السؤال من أي البلاد هو، وبالتالي لا يمكن هنا أن نعتمد عمليا على قضية الحاكم الشرعي في مثل هذه الحالة، لأنكم تعرفون أن بعض البلدان قد لا تتوفر فيها هذه الظاهرة، وبالتالي ماذا يفعل الآن؟
لا يشترط لكي يستأذن أن يكون الحاكم الشرعي في بلده، يكفي لأجل الاستئذان أن يتصل بالحاكم الشرعي أو بمكتب المرجع، فيعرفه المؤمنون. لا يوجد بلد فيه متدينون لا يعرفون بعضهم عادة ولو في الجملة، أو إذا كان لا يوجد حاكم شرعي، عادة معظم البلدان فيها عالم دين وكيل لحاكم شرعي.
نعم.
والآن الحمد لله يعني بحسب ما يحضرون لا يخلو بلد إسلامي من حاكم شرعي أو وكيل لحاكم شرعي في مثل هذا الزمن، حتى في البلاد الغربية الحمد لله في معظم البلدان، إن لم يكن في المدينة في العاصمة في مدينة أخرى. عموما لا يحتاج أن يكون الحاكم الشرعي في البلد، يكفي أن يتواصل مع الحاكم الشرعي ولو من خلال تعريفه من قبل بعض المتدينين المعروفين لدى الحاكم الشرعي. فعادة الحاكم الشرعي يوكل ابنا من أبنائه بإجراء مثل هذا العمل، وهو الابن الذي يثق بدينه حتى لا يضيع هذه الأموال على بقية الورثة، لأن القضية تصبح على المحك. الأب لم يعد يلتفت، الولد إذا كان طماعا لا سمح الله قد يذهب بأكثر التركة إذا ما طالت حياة الأب ويتصرف بطريقة عشوائية. من هنا لابد من ضبط الأمور. قلت في بعض البلدان الحمد لله وبالأخص في البلدان العربية التي تراعي نظام الحقوق لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، يعني أنشئت محاكم خاصة تابعة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، كما في لبنان كما في البحرين كما في الكويت، هناك محاكم خاصة بأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. طبعا أنا لا أقر كل المحاكم وكل من يعين في المحاكم، لأن الدولة هي التي تعين كما تعلمون، لسنا بصدد هذا الأمر، لكن من حيث الجملة هذا النظام معمول به في جملة من الدول، وهذا يسهل القضية إلى حد كبير، خصوصا إذا كان القاضي في المنطقة أو الذي نلتجئ إليه هو في حد ذاته بمعزل عن أنه معين من الدولة متصل بالمرجع أو الحاكم الشرعي وقد أخذ إجازة في مثل هذه التصرفات.
طيب إذا تيسر مثلا لأحد الأبناء أخذ الإجازة من الوالد بشكل أو بآخر بطريقة شرعية، يعني هل هذا يكفي أو ينبغي أيضا الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟
إذا كان الوالد لم يعد صاحب رأي فأي شيء يعني يستطيع شخص أن يلقنه به ربما يقبل به،
يعني ربما مثلا في بعض
إلا
الحالات
إلا إذا كان المقصود من السؤال أن هذا الأب في قضايا العقلية واضح، لكن لشيبة لكبر سن لم يعد يعرف ما يجري بالسوق من تضخم اقتصادي من تقلبات السوق وإلى ما هنالك.
نعم.
إذا كان المقصود هذا المعنى فهذا الرجل لا يزال يفهم الأمور ويفهم كيف يدور أموره المالية، هذا لم تسقط ولايته على أمواله في الحقيقة، يستطيع أن يوكل ابنه الأكبر أو الابن الذي يثق به من أبنائه. لكن إذا كان ضعيف الرأي إلى حد بحيث أن هذا الابن يأتي يحاسنه في الكلام فيأخذ منه كلام، يأتي الثاني ربما نفس القضية، مثل هذا الإنسان الذي يصبح رأيه دوريا ويتفاعل مع كل من يأتيه بأسلوب محنك وخاص، هذا لا قيمة لإذنه لأنه لم يعد مسيطرا على الأمور. هذا ليس إهانة له والعياذ بالله، بالعكس هذا حفظ له وحفظ لأمواله من التضييع.
شكرا سمعت الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ ماجد، يقول قمت بالتدخين لأول مرة فهل يجب علي دفع الكفارة؟
التدخين لا توجد عليه كفارة. الآن أن نسمع كلمات بين المؤمنين، بعضهم يقول للمبتدئ حرام لغير المبتدئ جائز إلى ما هنالك، هذه لا أصل لها. نعم بعض المراجع المعاصرين كالشيخ المكارم الشيرازي أخيرا أفتى بالتحريم، وهذه فتوى كما تعلمون شاذة بين المراجع والفقهاء. الرأي المشهور المعروف أن التدخين جائز لأن الضرر الحتمي المودي إلى التهلكة غير معلوم تواجده في التدخين إلى الآن. قطعا له مضار التدخين، قطعا هو أمر غير جيد وغير ممتدح، وحبذا لو استطاع الناس كلهم أن يتركوا التدخين. لكن على كل حال التدخين المشهور شهرة عظيمة بين فقهائنا أنه جائز، وأن التدخين لا شيء عليه سواء للمبتدئ أو للمتورط، يعني الذي ابتدأ وأدمن التدخين وصارت لديه علاقة خاصة بالتدخين أقل من التدخين أو أكثر من التدخين. طبعا بعض الأمزجة ربما يؤذيها التدخين كثيرا ولو في مرض معين في فترة معينة، هذا يخضع للحالات الخاصة. كل من صار التدخين عليه ضرريا بشكل معتد به بحيث أنه يودي إما آنيا أو في المستقبل إلى التهلكة يصبح التدخين بالنسبة له حرام، لكن من حيث المبدأ هو حلال من دخنه ولو لأول مرة لا شيء عليه.
نعم. سؤال أيضا من الأخ يقول أختي تعمل في وظيفة حكومية في إحدى الوزارات، والمسؤول المباشر يسمح لها ولزميلاتها بالتناوب في الحضور للعمل، حيث أن العمل الموجود لا يتطلب الحضور منهن جميعا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا احتاجت أي موظفة لرخصة من العمل، يسمح لها المسؤول بأخذ هذه الرخصة دون أن يخصم من رصيد إجازاتها شيء، وذلك حسب احتياجها، وقد تمتد لشهر وأكثر باعتماد موافقة المسؤول فقط، وذلك مراعاة منه للموظفات وربات البيوت.
نعم.
فهل هذا جائز أو لا؟
إذا كان رب العمل كرئيس شركة أو وزير أو معاون أو إلى ما هنالك له مثل هذه الصلاحيات، ونحن لا ندري لعل له مثل هذه الصلاحيات، وهو يتصرف ضمن صلاحياته.
نعم.
بطبيعة الحال، والغالب ما يكون هكذا في المؤسسات الحكومية، يتصرف ضمن صلاحياته، فهذا أمر جائز، لا توجد فيه مشكلة. نعم، إذا علمنا اتفاقا، ولا يجب التفتيش أساسا، لكن إذا علمنا اتفاقا أن هذا الإنسان لضعف في الرأي، لسبب، لهدف خاص، يعطي إجازات عشوائية أكثر من الواقع، وفي بعض الدول للأسف لا توجد الرقابة، لا توجد دقة وإلى ما هنالك، إن علمنا أنه يعطي إجازات من هذا القبيل، فهنا لابد من مراجعة الحاكم الشرعي للاستجازة في هذه الأمور، لأنه هو الولي الحقيقي لأموال الدولة. يعني في الحقيقة هذه الأخت ستبتلى إذا كان هذا الموظف أو هذا الوزير حتى يعطي إجازة ليس له حق في إعطائها، فهي تأخذ بدل راتب عن وقت لم تعمل به، مقتضى هذا أن هذه الأموال التي تأخذها زيادة عما تستحقه في مقابل المدة التي لم تحضرها في بعض الإجازات التي هي خارجة عن دائرة القانون ولا يقرها القانون، لأن الإجازات المرضية عادة وبعض الإجازات يقرها القانون، خصوصا للنساء. النساء لاحظ القانون لهن إجازات أكثر من الرجال نتيجة الحمل، الولادة، بعض القضايا، خصوصا ربات البيوت كما وصف في السؤال. إذا كانت هذه الإجازات خارج إطار القانون وخارج إطار الصلاحيات، فحينئذ لابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، لأنه هو الولي الشرعي لهذه الأموال، أموال الدولة، وعادة حكام الشرع بما لا يؤدي إلى الفساد، خصوصا في المؤسسات الإنسانية مثل معلمة وتأخذ هذه الإجازات الكثيرة، يصبح فساد في منهج التعليم، أو موظفة في أماكن كالمستشفيات وإلى ما هنالك. عادة يراعي الحاكم الشرعي أو وكيله المصالح الاجتماعية العامة ويسهل على المؤمنين في نفس الوقت. لكن أنا أؤكد على هذه النقطة أنه ليس على أخواتنا ولا إخواننا أن يدققوا في هذه الأمور، ما دام المسؤول هو الذي يعطي الإجازة، إن شاء الله وله الصلاحية في أن يعطي طبقا للقانون، ولتمشي الأمور إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب، تعلمون سمحت الشيخ بأنه يوجد في بعض البلدان وفي بعض الوزارات ما يعرف بالبطالة المقنعة، يعني ذهب الموظف وذهبت الموظفة أو لم تذهب
لا يعملان،
يستوي الأمران.
نعم.
والحكومة تعلم بذلك. في مثل هذه الحالة وأيضا المسؤول يعطي الإجازة، هل يجوز أو لا؟
الحقيقة في مثل هذه الحالات يعني الحكومة لا تكون أهل لإدارة المجتمع ولإدارة الدولة، فالحكومة موجودة أو ما موجودة لابد أن لا نحسب لها حساب.
نعم.
على المستوى الشرعي أتكلم، على المستوى الخارجي يحسب لها كل الحساب، لكن على المستوى الشرعي لا يحسب لها حساب. من هنا في مثل هذه الحالات قلت الصحيح طبقا لمذهب أهل البيت، ما دامت الدولة ليست في أيدي حكام الشرع ولا تطبق قوانينها طبقا لفقه الإسلام ولفقه مذهب أهل البيت عليهم السلام، لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي في مثل هذه القضايا.
أحسنتم سمعت الشيخ، انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.